بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب المختصر في علم أصول الفقه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وما يزال الكلام والدرس في باب القياس وفي أركان القياس وتفصيل مع إيجاز لبيان أحكامها وشروطها. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الأصل، نعلم أن للقياس أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة. تكلم الشيخ عن الأصل، ما هو الأصل وما هي شروطه، وبقي شيء يتعلق بشروط الأصل، ثم نتكلم عن الفرع والحكم، وبعد ذلك يكون الكلام في العلة. والأصل كما قال الشيخ وعلى أهل العلم جميعا أو جمهورهم أن الأصل في القياس هو ما ثبت حكمه بنص أو إجماع. الأصل ما ثبت حكمه بنص أو إجماع، وهو الذي يبنى عليه الفرع، لأن الفرع تبعا له يبنى عليه إذا وجدت العلة فيتحد الحكم. وقال الشيخ إن من شروط الأصل أن يكون ثابتا، يثبت الأصل شرعا، وثبوته الشيخ مصنف مثل غيره أو كثير غيره من علماء الأصول يتكلمون في باب القياس في الغالب، وكأن هناك مجال للمناظرة والمجادلة بين المختلفين. فعندما قال عن الأصل قال اشترط أن يكون ثابتا، وهذا لا خلاف في ثبوته، لكن ذكر قال أن يكون متفقا عليه، متفقا عليه يعني بين المختلفين بين المتناظرين، بمعنى أنه ثابت له حكم شرعي باتفاق المختلفين أي عن المتناظرين، وسموهم أحيانا المتخاصمين، وهي خصومة مقبولة، خصومة في العلم يعني بمعنى مناظرة. هذا الشرط أن يكون ثابتا باتفاق المتناظرين أو المختلفين هذا شرط لا بد منه في المناظرة والجدل، حتى لا يأتي أحدهما ويقول إن هذا الأصل الذي تدعيه ليس بأصل أو لا أوافق عليه أو لا أسلم به، فهذا شرط في الجدل نعم، لكن في أصل القياس وكون المجتهد ينظر في الأصل الذي هو ما ثبت حكمه بنص أو إجماع، وينظر في علته إن كانت له علة فيلحق به ما يماثله ويساويه من الفروع، هذا لا يشترط فيه أن يوافقه الخصم فيه، هذا لا يوافق، لكن عند المناظرة والمجادلة وبيان أي القولين أصوب لا بد من الاتفاق على الأصل الذي يريد المتخاصمان أن يلحق به فرعا من الفروع، فيتفقا على الأصل أولا، ثم بعد ذلك كل منهما يذكر العلة التي يلحق أو التي يلحق بها الفرع بهذا الأصل، وعندئذ يثبت له ما يثبت، والآخر إما يرد عليه بأن علته لا تصح أو لا كذا إلى آخره كما سيأتي في شروط العلة. أهم شيء بين المتناظرين والمتخاصمين أن يكون هناك اتفاق على حكم الأصل ماشي، لكن الأصل وأقصد بالأصل هو يعني القاعدة المستمرة أو في الفقه في الدين وفي الشرع، أن الحكم الذي يقاس عليه لا بد أن يكون ثابتا بدليل شرعي، لا بد أن يكون ثابتا بدليل شرعي، إما نص وإما إجماع، فإذا ثبت بنص أو إجماع فلا عبرة بخلاف المخالف، الخصم موافق أو لم يوافق لا عبرة بموافقته أو مخالفته، هذا هو الصحيح. وإن كان الأصل ثابتا باستنباط ونحو ذلك فهنا يحتاج إلى موافقة الخصم، وفي كل الأحوال موافقة المخالف في ثبوت الأصل إنما هي شرط عند الجدل والمناظرة، وليست هي شرطا في القياس ابتداء. فالشيخ ذكر قال أن يثبت باتفاق، نص عبارة المصنف، والحكم وهو الوصف عفوا، والأصل هو المحل الثابت له الحكم الملحق له كالخمر مع النبيذ، وشرطه أن يكون معقول المعنى، وهذا شرط متفق عليه، شرط معقول المعنى ليعدى. فإن كان تعبديا لم يصح، وهذا أيضا محل اتفاق في الجملة. قال وموافقة الخصم عليه، موافقة الخصم هنا يعني المناظر والمجادل على أن هذا الأصل ثبت حكمه كذا حتى يبني عليه المناظرة والخصومة. قال فإن منعه يعني المخالف الخصم، فإن منعه وأمكنه، أمكن الطرف الآخر في الجدل في المناظرة، وأمكنه إثباته بالنص جاز. والأصح والأظهر أن الأصل لا بد أن يكون ثابتا بدليل شرعي نص أو إجماع. وافق المخالف أو لم يوافق، فإن وافق فقد اجتمع أمران، النص دليل شرعي وموافقة الخصم، وهنا تبدأ المناظرة. وإن لم يوافق فالنص هو الدال على الحكم ولا حاجة بنا إلى الموافقة. انتهى من هذا. ثم قال وإن أمكنه إثباته بنص جاز، يعني جاز القياس وجازت المناظرة وصحت، لا بعلة عند المحققين، لا بعلة عند المحققين، يعني لا يثبت الأصل بعلة، يعني بقياس، لا يثبت الأصل بعلة، يعني لا يثبت بقياس عند المحققين، لا لإقناع الخصم ولا لابتداء القياس أصلا. ليش؟ لا يثبت الأصل الذي قلنا هو ماذا؟ هو المسألة التي ورد فيها الحكم، ثبت فيها الحكم، التي يراد أن يقاس عليها، لا تثبت بعلة يعني بقياس. طيب لماذا لا تثبت بعلة أو لا تثبت بقياس؟ بعض أهل العلم قال يثبت بقياس لأن القياس دليل من الأدلة وقد ثبتت بها، لكن هذا ليس هو الصحيح أو هو الراجح، بل الراجح والأصح هو قول المحققين كما ذكر الشيخ، من أن الأصل الذي يقاس عليه لا بد أن يكون ثابتا بنص أو إجماع، لا بد أن يكون ثابتا بنص أو إجماع، لا بقياس. لماذا؟ لماذا ما نزال نسأل السؤال لماذا؟ قالوا، طبعا سنذكر هنا علتين، وجه والآخر في الجملة، إثبات الأصل الذي يقاس عليه بقياس، بقياس. طيب هذا الإثبات، طبعا القياس ما في شك أنه دليل شرعي، لكن هذه المسألة التي ثبت حكمها بقياس أليس لها علة؟ لا تخلو، إما أن يكون لها علة أو لا تكون ليس لها علة. فإن لم تكن لها علة فلا يصح القياس عليها، هذه واحدة، فلا يعتبر مجالا أو أصلا لقياس. وإن كان لها علة، إن كان لهذا الحكم، لهذا الأصل الذي ثبت بالقياس له علة، فهذه العلة، هذه العلة ينبغي أن تكون هي العلة لهذا الأصل وللفرع الذي سيقاس عليه، بدل ما نأخذ مرحلتين، نثبت مسألة بالقياس بناء على وجود علة فيها، ثم نأتي ونقول هذه المسألة الأخرى وهذا الشيء الآخر مثل هذه المسألة، إذن فنقيسها عليها. ليش؟ ما نقول مثلا البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. قالوا طبعا اختلفوا في علته، فالذي يقول ان علته الكيل والوزن، تمام، مع الجنس، الكيل او الوزن، الكيل مع الجنس. طيب الكيل هذه علة موجودة في البر، لا يأتي شخص او مجتهد او فقيه ويقول الأرز مكيل، فنقيسه الأرز مكيل، ثبت حكم البر لأنه مكيل، نكون مكيل، فنقول إن الأرز إن البر أصل، فنجعل البر أصل ثم نقيس عليه غيره، يعني هذا كله. إذا كان الأمر كذلك أصل البر إنما ثبت الربا فيه ليس لمجرد القياس أو العلة بل بالنص، البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. إذا ثبت النهي عن بيعه متفاضلا بالنص واستنبطت العلة فهو ثابت بالنص لا بالعلة. فمن قال إنه ثبت بمثال ثبت بالعلة وهو كونه مكيل ومن جنس مكيل، ثم يأتي ويقول لأنه مكيل فقد ثبت بهذه العلة فهو أصل والرز والأرز فرع له، هذا ما بصحيح. نقول البر ثبت والشعير والتمر إلى آخره، ثبت النهي عن بيعها متفاضلة بالنص، والعلة استنبطها الفقهاء إما الكيلو إما الإقوت والإدخار إما الطعم إلى آخره. هذه العلة هي التي سببت أو جعلت أو تجعل المجتهد ينظر هل هناك أشياء مثل البر والشعير وكذا تشبهها في صفة؟ نعم. فإذا وجد أن الأرز يشبه البر في كونه مكيلا فيقول البر ثبت بالنص منعه منع بيعه متفاضلا، ووجدنا أن فيه علة وهي الكيل مع الجنس ننظر، فإذا الأرز مثله من حيث إنه مكيل وهو فلا يباع من جنسه، إذن فيقاس الأرز على البر الذي ثبت حكمه بالنص ووجدنا علته في الأرز. فإذن الأصل وهو محل الحكم الأول لا يثبت في القياس في باب القياس إلا بنص أو إجماع. ومسألة اتفاق الخصمين قلنا هذا شرط عند المناظرة والجدل. هنا أيضا مما يترتب على هذه المسألة قال لا بعلة عند المحققين، يعني أن المستدل أو على المستدل بدليل ليثبت الأصل، المستدل على إثبات حكم الأصل بالنص لإثباته لا إثباته بعلة، عليه أن يثبته بالنص لا بالعلة لأنه ينازع فيها. لو أثبته بعلة أيضا هذا وجه آخر في المنع، لأنه ينازع فيها المخالف، هذا عند المجادلة. فهذا يعني كونه يثبته بعلة هذا غير كاف في المجادلة، يقول له أنت الآن تثبت نصك بعلة أنا لا أقبل هذه العلة، سيأتي. فهذا غير كاف ولا يعتبر حجة على المخالف عند المحققين، ذكر الشيخ قال عند المحققين، فلا يحتج بهذا القياس على الخصم، هذا على الخصم لا يحتج به. وعلى غير الخصم نقول له أنت أيها المجتهد الذي جعلت البر أصلا ثم قست عليه الأرز لأن ذاك أصل وليس لأنه ثبت بالنص، نقول لك أنت كلفت نفسك كثيرا، كنت تقول العلة البر ثبت بالنص منعه والأرز يقاس عليه لأن ذاك ثبت بالنص، وما تحتاج إلى مرحلة ثانية أو يعني دائرة أخرى وسط بين الدائرتين. نقول يعني لمسألة الاعتراض أو منع إثبات الأصل بعلة له صورتان واضحتان، إحداهما أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، يعني هذا في المناظرة يتفق المختلفان على حكم الأصل أن حكم الأصل هو كذا، ويدعي كل منهما أنه ثابت بعلة غير العلة التي يدعيها الآخر، هذا ما أصلح، ما لا يصح في المناظرة، ويسمى هذا قياس مركب الأصل لأن الاختلاف في حكم الأصل لتركب الحكم وبنائه على العلتين بالنظر إلى المختلفين. من أمثلته مثلا اختلافهم في علة منع الربا في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح، فمن قال العلة الكيل أو الوزن يعارضه من قال العلة الطعم أو القوت أو الادخار، فلا يأتي أحدهما فيقول هذه المسألة علتها أو يعني من قال إن العلة هي الكيل ثم يأتي بمسألة يريد أن يقيسها على البر الذي علته الكيل وهي ليس الكيل ليس فيه، فالمخالف يقول له هذه العلة أنا أو أن علتها الكيل، المخالف يقول أنا لا أسلم هذه العلة إنما العلة عندي هي الطعم أو القوت أو الادخار. نعم. فمن قال العلة الكيل أو الوزن يعارضه من قال العلة الطعم أو القوت أو الادخار. إذن يحتاجان إلى إثبات الأصل أولا بماذا؟ بالنص لا بالعلة، لأن العلة يختلفون فيها، بالنص لا بالعلة أو بالاتفاق. إذا كان المتناظران متفقين على أن العلة هي الكيل، إذن يأتي يستمر معهم المناظرة أو الطعم أو القوت والادخار. نعم، فلا يصح قياس ما ليس بمطعوما على ما كان وصفه الكيل أو الوزن وهو ليس بمطعوم عند من يرى العلة الطعم مع الكيل أو الوزن. وكذلك العكس، لا يصح قياس ما ليس بمدخر ولا مطعوم ولو كان مطعوما على عند من يرى العلة الكيل أو الوزن مع الادخار. هذه واحدة. الصورة الثانية، الحين الصورة الأولى اتفقا على أن الحكم معلل ولكنهما اختلفا في العلة. اختلف ليش؟ يعني لو منع إثبات الأصل اللي هو الحكم الأول الذي يقاس عليه أو المسألة الأولى التي يقاس عليها إثباتها بالعلة أو بالقياس ممنوع، وصورة منعه في حالتين. الحالة الأولى أن اتفقا على أن هذا الأصل معلل لكن اختلفا في العلة، هل هي هذه أو تلك، الطعم أو الكيل أو كذا، فلا يلزم أحدهما الآخر بالعلة التي يراها واستنبطها. الصورة الثانية أن يكون أحد المتخاصمين يمنع العلة أصلا، يعني في المسألة المتناظر فيها يقول لا أبدا هذه ما هي العلة، ما في علة أصلا. مثل ماذا؟ الصورة الثانية أن يتفق الخصمان على حكم الأصل وعلى أنه معلل، إلا أن العلة التي يدعي المستدل أنه ثابت بها يعارضها فيها الخصم فينفيها من أصلها، يقول ما هناك علة، ويدعي عدم وجودها في الأصل، ويسمى هذا قياس مركب الوصف لتركيب الحكم وبنائه على وصف يمنع الخصم وجوده أو وجوده في الأصل. مثاله في الفروع، في مسائل الطلاق قالوا إذا قال شخص إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فما الحكم؟ نعم، إذا قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال فلانة التي أتزوجها طالق، بينهما فرق ولا ما بينهما فرق؟ لاحظوا يا أهل اللغة، قال إذا، وهذه شرطية، إذا تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال فلانة التي أتزوجها طالق. قالوا إذا تزوجها في الحالتين فما الحكم؟ قالوا إن عدم الطلاق في الأصل، يعني الحين لدينا حالتان أصل وفرع، الأصل هو الذي اتفق عليه، الأصل هو الذي اتفق عليه، الأصل هو قوله فلانة التي أتزوجها طالق، هذا متفق عليه أنها لا تطلق، إخبار من غير شرط من غير تعليق، فلانة التي أتزوجها طالق هذا أمر متفق عليه أنها لا تطلق. لكن الشافعية والحنابلة يقولون العلة في الأصل في منع في عمد من وقوعه هو تعليق الطلاق قبل ملك محله، أوقع طلاقا أو قال طلاقا معلق وهو لا يملك، فلانة هذه بنت الناس ما تزوجها، فيقول إذا تزوجتها فهي طالق، إذن علق الطلاق على أمر لا يملكه فلا يقع الطلاق. والمالكية يقولون هذه العلة أصلا ليست موجودة في الأصل ابتداء، الأصل الذي هو إيش؟ الذي قال فلانة التي أتزوجها، يقول هذا العلة وهو كونه يعني علق الطلاق على ما لا يملك هذه غير موجودة أصلا. ليش غير موجودة؟ قال لأنه أصلا أوقع أنجز طلاقا، نجز طلاق في غير محل، ما علق، قال فلانة التي أتزوجها طالق هو الآن أوقع طلاق فلانة أو أوقع طلاق على فلانة هذه التي أتزوجها وأصفها بأنها زوجها، لكن هذا ما فيه تعليق، قال فيه تنجيز لطلاق، وتنجيز لطلاق لمن ليست له زوجة فلم يقع الطلاق، أما تلك إذا تزوجتها فهذا تعليق، فهذا تعليق. قالوا مالكية يقولون لو علقه وقال إذا فلانة إذا تزوجتها فهي طالق كان يقع الطلاق، لأنه علقه على أمر سيحصل يملكه. فإذا الفرق بين المسألتين، الشافعية والحنابلة يقولون إن قولة أو قوله فلانة التي أتزوجها طالق لا يقع الطلاق، والمالكية يوافقونهم في هذا، لكن الشافعية والحنابلة يقولون لم يقع الطلاق لأنه علقه على ما لا يملك، والمالكية يقولون أصلا ما في تعليق، ما يقع الطلاق لأنه نجز الطلاق في الحال وهي غير زوجته، واضح؟ فلا يستدل على المالكي بمحل الاتفاق الأول بعدم وقوع الطلاق في المحل الثاني، لا، المالكي يقول في الحالة الثانية يقع الطلاق، إذا قال إذا تزوجتها فلانة إذا تزوجتها فهي طالق فطلقها بعد زواجها، لا مو طلقها، فلانة إذا تزوجتها فهي طالق يقع الطلاق بمجرد زواجه لأنه علق الطلاق على زواجه بها. نعم. إذن إثبات الأصل وهو يعني المقيس عليه، إثبات الحكم له بالنص أو باتفاق بين المختلفين عند اختلافهما، أما بالقياس وبالعلة فلا يصح لوجود المعارضة من المخالف، وإن لم يكن هناك معارض فنقول هذا فيه يعني تطويل، فلا تقيس هذه أو لا تجعل هذه أصل وتلك فرع، بل إذا وجدت العلة في شيئين أو أكثر وقد نص على أحدها فالحكم ثابت بالنص، وهذه كلها تدخل فيه لوجود العلة. ثم قال وقيل الاتفاق شرط، هذا الذي وقفنا عنده، قال وقيل الاتفاق شرط، اتفاق ايش بين من؟ الاتفاق بين الخصمين هذا يعني للمناظرة محل اتفاق، يعني اتفاق الخصمين على ثبوت الحكم في حال المناظرة هذا شرط لا بد منه، وإلا يأتي المخالف ويقول أنا ما وافقتك على هذا الذي سميته أصلا حتى أقيس أو تقيس عليه، فلا بد من اتفاقه عليه، ماشي، إلا في حالة ما إذا كان يمكن كما ذكر الشيخ يمكن ثبوته بالنص فليس للمخالف أن يختلف، يقول لو قال أنا لا أوافقك على ثبوت الحكم في هذا الأصل نقول له لا قف، هذا الأصل ثابت بالنص فانتهينا. لكن قوله وقيل الاتفاق شرط فيه احتمالان، احتمال أنه لا يكفي إثبات حكم الأصل بالنص، يعني يقول لك ولو كان بالنص فلا بد من موافقة المخالف، لا بد من اتفاق بين الخصمين عليه خوفا من انتشار الكلام، هذا واحد، لكن نحن نقول إنه ليس له، طبعا نحن نقول تبعا لمن سبق من أهل العلم، ليس للمخالف أن يعترض على ثبوت الحكم في الأصل إذا وجد الطرف الآخر دليلا يثبته به، فهذا الاحتمال وارد ولكنه ضعيف. ويحتمل أن يكون مراد المصنف كون الحكم متفقا عليه بين الأمة، ليس الاتفاق بين الخصمين، لا، يعني بعضهم يقول اشترط لصحة القياس أن يكون المسألة التي يقاس عليها متفق عليها بين الأمة، احتمل أن يكون هذا شرط وذكره بعضهم، لا بين الخصمين، لكي لا يأتي أو يأتي الاعتراض من على حكم الأصل بوجه من الوجوه. والظاهر أن الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط اتفاق الأمة على حكم الأصل، لا يشترط، ولو اشترط هذا لانقطع باب القياس والمناظرة، يعني ما كل حكم من المسائل يعني مجمع عليه. نعم، فهذا خلاف قول الجمهور وخلاف الراجح. فإذا قام النص على ثبوته واتفق الخصمان عليه لا شك أن ذلك كافٍ، لا سيما وأن هذه الاشتراطات إنما هي خاصة بمسائل المناظرة، وإلا فأصل القياس يسوغ من المجتهد متى ثبت لديه حكم الأصل بالنص أو بالإجماع. وكذلك أيضا لا يشترط كما قلنا وكررنا في هذا الدرس، لا يشترط اتفاق الخصمين على الأصل إذا كان ثابتا بالنص أو بالإجماع. هذا ما تعلق بحكم الأصل أو بالأصل. نعيد شرطه باختصار، يشترط في الأصل أن يكون ثابتا بنص أو إجماع أو باتفاق بين الخصمين عند المناظرة. قال: والفرع، والفرع وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه. احنا قلنا أركان القياس أصل انتهينا، وفرع يعرفه بهذا التعريف ما تولد عن غيره وانبنى عليه. طبعا الفرع في اللغة، الفرع في يعني معناه اللغوي ماذا؟ هو فعل كما ذكر الشيخ، ما تولد عن الشيء وبني على الشيء. فرع الشجرة، فروع الشجرة متفرعة عن أصل جذور وأصل. فروع يعني فروع الأولاد والأحفاد له أصول، أصول وهكذا. فروع الفقه أصوله ماذا؟ وهي أصوله منبنية على أصوله. إذن الفرع ما تولد عن غيره ونشأ عن غيره. والمراد به هنا ماذا؟ قال: وهنا المحل المطلوب إلحاقه. هنا يعني في باب القياس المقصود بالفرع هو المحل المطلوب الذي يراد أن يلحق بالأصل في الحكم، هو المحل المطلوب إلحاقه، المراد إلحاقه بغيره في حكمه. وهذا واضح إن شاء الله تعالى. يعني مثلا ما الأمثلة كثيرة، البر أصل والأرز فرع، الخمر أصل والنبيذ فرع وهكذا. قال: وشرطه وجود علة الأصل فيه. شرطه وجود علة الأصل فيه، ما يصح قياس فرع على أصل إلا إذا وجدت العلة في ذلك الفرع حتى نقول إنه مساو للأصل في العلة فيساويه في الحكم. هذا أهم شرط مما ذكره الأصوليون للفرع، ذلك أنه توجد فيه، أن توجد فيه العلة التي اقتضت الحكم في الأصل. فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح قياس، كمن يقيس مثلا، مثلا احنا عندنا البر وذكرنا البر كثيرا مستاهل، كمن يقيس مثلا البر قلنا ايش ورد النص فيه، بر الشعير ثم، وقالوا استنبط اهل العلم العله، قالوا اما الكيل مع الجنس او القوت والادخار او الطعم، هذه عله. لا ياتي من يقول العله في البر هي الكيل ثم ياتي ويقول اقيس عليه التفاح، ها التفاح لا يكال تمام، او يقول العله هي الادخار ويقيس عليه التفاح او كذا وغيرها من الفواكه التي لا تدخر، لا تدخر بطبيعتها بصرف النظر عن المحافظات والفريزرات وكذا، هذا شيء اخر، ايه لا تدخر بطبيعته، يعني يجفف كذا يجسم يخزن ما في. البر، الشعير، القمح، التمر، الملح، هذه التي ورد فيها النص، قس عليها الأرز، الدخن، العدس، كذا إلى آخر، كلها مثلها يعني تكال وتدخر. نعم، فإذن لا بد من وجود علة الأصل فيه، فإذا لم توجد علة الأصل في الفرع فلا يسمى فرعا. بعضهم اشترط شرطا آخر في الفرع وقال: أن يكون الأصل متقدما عليه، أن يتقدم الأصل ويتأخر الفرع. هذا من حيث العقل صحيح، ومن حيث الحس في المحسوسات أيضا صحيح، إلا فيه استثناء، فلا يمكن أن يكون هناك فرع ثم يأتي الأصل من بعده. الأصل فرع، يعني الأصل أساس وبعدين الفرع، ها ما تجي إيش اسمه، تعمل تحط السقف وبعدين تعمل القواعد والأساس. هذا صحيح، لكن في هناك فرق بين قياس العلة وقياس الدلالة. قياس العلة وقياس الدلالة، قياس العلة لابد أن يكون الفرع الأصل متقدم على الأصل، لأنه لابد من العلة حتى لابد من الأصل حتى نعرف علته ثم نقيس عليه. وأما قياس الدلالة فالدلالة هي تعريف بأن هذا مثل هذا يلحق به بكذا، فالتعريف يجوز أن يكون متأخرا عن أصله عن المعروف. مثل إيش؟ نقول الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى رجح اشتراط تقدم الأصل على الفرع في قياس العلة لما ذكر من أن الحكم يحدث بحدوث علته، والعلة لابد لها أن تكون متعلقة بأصل بالأصل، إذن ثم يأتي الفرع يعني مبنيا عليها ويلحق بالأصل. فلو تأخرت عنه يعني عن الفرع لصار المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما، وهذا كلام منطقي عقلي صحيح. قالوا أما قياس الدلالة، طبعا نحن عندنا سيأتينا في أقسام القياس، وهي أنها عند الشرعيين وطبعا هي عند المنطقيين قياس علة وقياس دلالة، وهنا قياس اقتران وكذا إلى آخره، لكن هما أصلا وقياس شبه، يعني قياس العلة وقياس الدلالة من أشهر الأقيسة. قياس العلة هو الظاهر الأساس في باب القياس، وهو الذي لابد من وهو الذي نبحثه الآن، وهو الذي لابد فيه من العلة حتى تجتمع أو يجتمع الفرع مع الأصل في تلك العلة. قياس الدلالة هو الاستدلال بدلالة الشيء على وجوده أو على وجود حكمه فيه، لأنه معرف. قال الشيخ ابن قدامة لا يشترط فيه تقدم الأصل، لا يشترط تقدم، قد يتقدم الأصل ويكون هناك قياس قياس دلالة. ليش؟ عفوا، قد يتقدم الفرع على الأصل، لا يشترط فيه تقدم الأصل لأنه يجوز أن يكون الدليل المعرف متأخرا عن المدلول. طيب أعطينا مثال يا شيخ ابن قدامة من الأمثلة تقدم المعرف، أو معرفة مع العلم بالمعرف تقدمها على الأصل ممكن. قال مثل دلالة الدخان على وجود النار، الدخان يعرف منه، هو معرف يعرف انه لا يعرف، قد يعرف وجود النار بوجودها برؤيتها بلمسها بحرية، لكن قد تكون في مكان والنار مقمية وهذا إلى آخره وما تعرف أن فيه نار، لكن إذا طلع الدخان هذا الدخان معرف دليل مثل العلة في قياس العلة، لكنها ليس علة، ليس علة، ليس الدخان علة النار، الدخان أثر من آثارها لكنه معرف لوجودها، فيقول يمكن هذا في قياس الدلالة لأن المعرف ممكن أن يعني يتقدم على يعني من حيث معرفته على المعرف. من أمثلته في الفروع وهو مختلف فيه لوجود هذا الاختلاف في الفروع الفقهية في الأحكام. جاك شيء؟ سامحنا. الوضوء يشترط له النية، هل يشترط النية للوضوء؟ نعم، الأكثر يقول لا. التيمم هل يشترط له النية؟ طيب ليش؟ كلاهما عبادة وطهارة. من يشترط النية في الوضوء يقيسه على التيمم، المخالف يقول له الكيف، كيف تقيس متأخرا، عفوا، من يشترط النية أو من لا يشترط النية في الوضوء يقيسه على التيمم. معلش نركز شوي، الوضوء والتيمم أيهما متقدم تشريعا؟ الوضوء، الوضوء لا يشترط له النية، والتيمم والتيمم يشترط له النية. من أراد أو قال إن الوضوء يشترط له النية يقول أقيسه على التيمم، تمام؟ أقيسه على التيمم بماذا؟ بجامع أن كل منهما عبادة أو أن كل منهما طهارة. يقال له أنت الآن جعلت المتأخر أصلاً والمتقدم فرعاً، وهذا لا صح. هذا مثال يعني من الأمثلة التي بنيت على الاختلاف في اشتراط تأخر الأصل تقدم الأصل. بعد ذلك ننتقل مع المؤلف إلى الركن الثالث من أركان القياس، وهو إيش؟ الحكم. قال رحمه الله تعالى: والحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق. هذا تعريفه، عرفه ثم بيّن شرطه. الركن الثالث للقياس هو الحكم، وعرفه المصنف بأنه الوصف المقصود بالإلحاق، يعني المقصود أن يلحق الوصف اللي هو الحكم، اللي هو يعني الحكم على الشيء. المقصود بالإلحاق أن يلحق بالفرع، يلحق ويتصف به الفرع كما اتصف به الأصل، أي المراد الإلحاق الفرع بالأصل فيه. وعبر المصنف عن الحكم بالوصف لأن الأحكام أوصاف شرعية، الأحكام الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم أوصاف شرعية لأفعال العباد، فهو وصف، فهو وصف، وهو من الحكم الوضعي الذي وضعه الشارع وصفا لفعل المكلف، فسماه المصنف وصفا كوصف الوجوب للفعل الواجب والندب للفعل المندوب وهكذا. قوله: فالإثبات ركن لكل قياس. إثبات الحكم يعني كون الحكم ثابتا، يعني كونه يثبت حكما أو يستدل لإثبات حكم، هذا ركن في كل قياس، أن يكون الحكم ثابتا ركن من كل قياس. وقوله: والنفي أيضا ثابت لكل قياس إلا لقياس العلة عند المحققين. يعني نكون الحكم الأول ثابت، هذا جميع الأقيسة ثابتا، وأن يكون الحكم منفيا ليس كذا في كذا فليس كذا في كذا، يقول هذا ثابت في غير قياس العلة. ليه؟ قال يعني نقول إن النفي الأصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع يجري فيه قياس الدلالة، قياس الدلالة وهو أن يستدل قياس الدلالة بانتفاء حكم عن شيء، استدلوا بانتفاء حكم عن شيء على انتفاء ذلك الحكم عن شيء مثله. هذا معنى الانتفاء، انتفاء الحكم. يستدل يقال يعني مثلا سيأتي الوتر واجب أو ليس بواجب؟ ليس بواجب. زين، الوتر ليس بواجب، ما الدليل؟ عندنا هنا فيقولوا أنه لهم اصطلاح آخر، الوتر ليس بواجب والضحى ليست بواجبة، ليس صلاة الضحى ليست واجبة. طيب الاستدلال على عدم وجوبها بالنفي ما يصح، ولكن يصح الاستدلال على عدم وجوبها بالدليل الشرعي، بدليل بالنص إلى آخره، ويعني عدم الإلزام بها شرعا. هنا قال صيغة الاستدلال بالنفي: انتفاء الوجوب عن الوتر وعن صلاة الضحى مثلا لانتفاء الوعيد على تركها، والوعيد من خواص الإيش؟ الوجوب، الواجب ما يتوعد على تركه. هذا قياس دلالة، وهذا قياس دلالة صحيح، قياس دلالة صحيح، لكن لا نقول قياس علة أو لا نثبته بقياس العلة، فنقول الوتر ما هو الوصف فيه وصفته كذا إلى آخره، إذن هذا الوصف يلحق به الوتر فيكون غير بواجب، لا، لكن قياس الدلالة وهو هذا بهذه الصفة، يعني انتفاء الوجوب عن الوتر وصلاة الضحى كما قلنا قياس، فاستدل فيه بالنفي الأصلي، يعني استدل فيه بالنفي الأصلي بمعنى أن الوتر لم يرد فيه وعيد، لم يرد فيه وعيد، وبما أنه لم يرد فيه وعيد فليس بواجب، صلاة الضحى لم يرد فيه يعني في تركي صلاة الضحى لم يرد فيها وعيد إذا يعني الإيش فهي ليست بواجبة. استدللنا على عدم وجوبها وهذا نفي بعدم الإيش الوعيد على تركها، هذا استدلال من نفي، لكن هذا استدلال هذا قياس استدلالي وليس قياسا قياس علة، يصح في قياس الاستدلال ولا يصح في قياس العلة. يقول الشيخ هناك قال فالإثبات ركن لكل قياس والنفي أيضا كذلك إلا لقياس العلة عند المحققين. ليش؟ لماذا لم يكن النفي يعني موجودا في قياس العلة؟ قال لاشتراط الوجود فيها لابد أن تكون العلة موجودة، فكيف تستدل بنفي على ما يشترط وجوده؟ أي لا يجري النفي الأصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع في قياس العلة، لأن قياس العلة يقتضي وجود علة شرعية، فلا بد من اشتراط وجودها في قياس العلة بخلاف قياس الدلالة المبني على الإيش على النفي الأصلي. يعني قياس العلة لا بد أن العلة ما هي ماذا قلنا تعرفها من قبل، هو الوصف الذي يستوي فيه الفرع والأصل يعني المعنى، هذا لا يعني هذا الوصف لا يمكن أن يحكم يعلق عليه شيء إلا إذا كان موجودا، فلا نقول إنه انتفت العلة عن كذا فانتفى الحكم عن كذا، لا ما نقول هذا. يعني في قياس العلة ما يستدل فيه بالنفي وإنما يستدل فيه بالإثبات، وجد الوصف الفلاني في الأصل ووجد في الفرع فينبغي أن يوجد الحكم، ما نقول انتفى الوصف في الأصل وانتفى في الفرع فيثبت الحكم، هذا ما هذا قياس علة غير صحيح. لكن قياس دلالة نعم، قياس دلالة نعم، لكن قياس علة لا يصح. ثم هذا تمهيد أو تبيين للفرق بين قياس العلة والدلالة في مسألة النفي والإثبات وجودها وعدمها. لكن ما هو شرط الحكم الذي هو الركن، ما هو شرطه ليكون صحيحا القياس فيه صحيحا؟ قال وشرطه الاتحاد فيها قدرا ووصفا. شرط الحكم أن يكون متحدا في الوصف الذي وجد في الإيش الأصل قدرا ووصفا، فذكر شرطان أو شرطين، أحدهما يعني هو هذا والثاني سيأتي أن يكون شرعيا. أحدهما أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، الآن نتكلم في شروط الإيش شروط الحكم، شرطه أن يكون يعني متحد يعني مساوي متحد مع الأصل مساوي له في ماذا؟ في العلة قدرا ووصفا، بحيث لا ينقص عنها في الفرع لا ينقص عنها في الفرع وأيضا لا يزيد. مثال الناقص ماذا؟ يعني مثلا لو زكاة المال، زكاة مال الصبي، مال الصبي تجب فيه زكاة أو لا؟ تجب فيه زكاة ولدليله، لكن من يعلل بتعليل ناقص ما يصح تعليله، فمن قال مثلا زكاة مال الصبي أو المال يجب في زكاة في مال الصبي لأنه مملوك له بناء فيلحق بمال المكلف البالغ لأن كل منهما مالك لماله فتجب فيه الزكاة، هذا التعليل ناقص، تعليل بعلة ناقصة، ليس مال الصبي في الملك ليس مساويا لمال المكلف في الملك مع أن كل منهما يملك ماله. ليش كيف؟ قالوا إن ملك الصبي ناقص، هو ملك بالقوة لا يستطيع التصرف فيه، الصبي لا يستطيع التصرف في ملكه، ها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إلى آخره، فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فادفعوا إليهم أموالهم، إذن هو يملكه بالقوة لكن لا يملكه بالفعل من حيث أنه استطيع التصرف فيه، فالتعليل بكونه مملوكا كملك المكلف هذا تعليل بعلة أو ناقص ناقص. نعم. كذلك قال أو صفة، يكون أن يكون اتحاد يعني تساوي بين الفرع والأصلي، الحكم أن يكون متحدا في الصفة في العلة مع الأصلي في الإيش في القدر كما قلنا، وفي الصفة في الصفة إيه في صفة الحكم، الحكم إحنا قلنا صفة أن يكون واجب أو مندوب أو كذا، فلا يصح أن تقيس واجبا على مندوب ولا مندوب على واجب ولا مكروه على محرم إلى آخره. إذن اختلف في الصفة فلا يصح قياس أحدهما المختلفين على الآخر. نعم. يقول الشيخ الطوفي مقررا لهذا يقول إنهما يعني الحكمان الوصفان إن اتفق لو تفاوتا في الفرع والأصل لكان حكم الفرع إما دون حكم الأصل في تحصيل الحكمة المطلوبة أو أعلى منها، ونحن نقول لابد أن يكون إيش متحد متفق متساوي، إن تفاوتا يعني الحكم في الأصل وفي الفرع لكان حكم الفرع إما دون حكم الأصل في تحصيل الحكمة في تحصيل الحكمة والمقصود الشرعي أو المطلوبة أو أعلى منها، إما دونها أو أعلى منها. فإن كان دونه إن كان الفرع دون الأصل ما صح القياس، مثل كما إذا قسنا الندب على الوجوب، إذا قسنا الندب على الوجوب فعلة الأصل تقتضي كمال حكم الفرع وهو الوجوب، ولم يحصل لأن حكمة الوجوب ومصلحته أكمل من حكمة الندب، فقد تخلف عن علة الأصل مقتضاها فيبطل القياس. إذن فلا يصح أن تقيس مندوبا على واجب، ليش؟ لأن المندوب لا تتحقق فيه الحكمة المقصودة من الواجب. قال وإن كان أعلى منه، كان الفرع أعلى من الأصل في ماذا؟ في تحقيق الحكمة، كما إذا قسنا الوجوب على الندب العكس، فاقتصار الشارع على حكم الأصل الذي هو الوجوب يقتضي أنه اختص بمزيد فائدة، ما أوجبه إلا فيه فائدة عن الندب، اختص بمزيد فائدة أوجبت تعيينه أو تعينه والاقتصار عليه، أو بثبوت مانع منع من مجاوزته اختص بمزيد فائدة. إذن فلا يصح أن تقيس الواجب على المندوب. قال الشيخ ابن قدامة فإذا ثبت في الفرع حكم غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعدية بل ابتداء حكم جديد. هذا الشرط الأول، أن يكون الحكم متحدا مع الأصل يعني حكم الفرع متحدا مع حكم الأصل في الوصف قدرا في قدر العلة ووصفا في وصف الحكم. قال وأن يكون شرعيا، نحن في القياس الشرعي، أن يكون الحكم شرعيا لا عقليا ولا لغويا، أن يكون الحكم شرعيا، هذا هو الشرط الثاني للركن الثالث من أركان القياس وهو الحكم. هذا الشرط أن يكون شرعيا لأن البحث والنظر إنما هو لإثبات حكم الشرع لا حكم العقل ولا حكم اللغة. قال الشيخ المصنف أن يكون شرعيا لا عقليا، هذا أحد المحترزات من كونه شرعي بقوله يعني محترز شرعي يحترز عن العقل، فإذا كان الأصل حكما عقليا لم يصح القياس عليه لإثبات حكم شرعي لأن حكمين مختلفان لاختلاف المطلوب، والقياس الشرعي غير القياس العقلي. قال أو أصوليا، وبعضهم يضيف عمليا، وهذا المقصود، هو يقول أصوليا يعني عمليا، يعني لا يكون الحكم الذي الحكم في القياس شرطه أن يكون شرعيا لا عقليا، وأن يكون فرعيا لا عمليا ولا أصوليا. المراد بالأصول هنا العقدي، كما قلنا هناك في أول الكلام. إذن فلا يعني لا يصح القياس في أصول العقيدة في التوحيد ونحوه، ولا في المسائل العقلية، لأنه يعني وإن صح القياس عقلا لكنه لا يبنى عليه حكم شرعي بدون دليل شرعي. فقوله أو أصوليا أي ولا أصوليا عمليا، والمراد أن الحكم المطلوب في القياس إنما يكون في الأحكام الشرعية الفرعية وليست العقلية ولا العملية الاعتقادية، فلا يصح القياس في أصول العقيدة والتوحيد، وسبق معنا ذلك. نعم استخدام العقل، نقف عند هذا، استخدام العقل في الاستدلال على وجود الخالق وعلى استحقاقه للعبادة هذا أمر وجه إليه القرآن كثيرا ونبه إليه، فليس هو المطلوب في مسألة القياس، لا، هذا استدلال لإثبات، وليس قياس شيء على شيء، وإنما هو لإثبات حقائق وحقيقة من العقل. تفكر في ملكوت الله، في خلق الله، تفكر في مثلا، وهذا كثير موجود في كتاب الله، يعني الاستدلال، وهذا من باب قياس الاستدلال، الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى واضح مبثوث في كتاب الله تعالى، ها؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الآيات التي قبلها ماذا يقول؟ ها؟ من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى، هذه أيضا في جسمه، وآيات كثيرة، آيات كثيرة. وفي مسألة التفكر في خلق الله الدالة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، هذا شيء ليس من قياس العلة، ولا هو من قياس، ممكن يكون من قياس الدلالة، وهو استدلال يعني في أصول، في أصل الدين، نعم، إنما المنهي عنه في مسائل العقيدة التي جاء بها وبينها النص الشرعي نقلا بالوحي، ولم يجعل للعقل فيها مجال، لم يجعل للعقل فيها مجال، مثل الغيبيات، يعني النظر في الكون وخلق الكون وما إلى آخره، هذا شيء موجود ملموس يدركه العقل ويستدل به على وجود خالق، هذا ما في، ماشي. لكن ما بعد الموت والغيبيات، ملائكة والجنة والنار وما فيهما والبعث والحساب والعقاب وصفات الله سبحانه وتعالى، هذه أمور غيبية لا نعلمها بقياس ولا بالعقل، وإنما نعلمها بماذا؟ نعم العقل نستخدمه في فهم معاني النصوص، إنما نعلمها بالنصوص والوحي الدال عليها. فالله عندما يصف نفسه بصفات يلزمنا أن نفهم معاني النصوص والألفاظ التي جاءت بذكر هذه الصفات ونثبتها لله كما أثبتها لنفسه، وننفي عنه ما نفى عن نفسه، ليس كمثله شيء، خلاص انتهى، نفى المثلية والمشابهة بالمخلوق، ثم ذكر الصفات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وفي الآيات الأخرى السميع البصير العليم الحكيم القادر يغضب ويرضى، كل تلك المعاني يعني الصفات جاء بها القرآن وجاءت بها السنة صفات لله سبحانه وتعالى، لكن لا نشبه ونقول عليمك علم المخلوقين يعني يرضى كرضاهم، لا، ليس كمثله شيء، وأثبت الصفات. إذن فليس هناك مجال للقياس أن تقيس المخلوق على الخالق أو الخالق على المخلوق، لا، وإنما تستدل دلالات، نعم، وتثبت لله ما أثبته لنفسه وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه، وهذا الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من التابعين ثم من تبعهم على ذلك إلى يوم الدين، وهذا هو الأبرى والأسلم وهو الأحكم. في مقولة لبعض العلماء في القرن الرابع وغيره يقول إن مذهب السلف في الصفات أسلم، ومذهب الخلف الذين يؤولون أو كذا أعلم وأحكم، لا، مذهب السلف من الصحابة هو أسلم من الوقوع في التشبيه والتعطيل وغيره، وهو أعلم وأحكم لأنه آخذ بالدليل الشرعي وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.